يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأما حديث اليوم بإذن عز وجل فإنه الحديث 25 من 40 النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. وفيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. إذن في هذا الحديث أن أناسا من الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور، أي ذهب أهل الأموال، الأموال الكثيرة، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهبوا بالثواب، ثواب عليها، وليس قصدهم بذلك أن يحسدوا هؤلاء، يعني أصحاب الأموال الكثيرة، بل ولا الاعتراض على قدر الله من باب أولى، ولكن قصدهم لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها، يقومون بها، تقابل ما يفعله أهل الدثور. ولهذا قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ونحن لا نتصدق لأنه ليس عندنا شيء، فكيف يمكن إذن أن نسبقهم أو أن نكون مثلهم؟ هذا هو مراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس مرادهم قطعا اعتراض على قدر الله عز وجل، ولا أيضا أن يحسدوا هؤلاء الأغنياء. نعم. وهنا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأراهم كيف يحل هذا الإشكال، فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أوليس الله عز وجل، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ومعنى هذه الجملة كما نقل ذلك الشيخ سليمان حفظه الله تعالى، قال بعض العلماء معناها: أوليس الله قد جعل لكم أعمالا صالحة تعملونها فتؤجرون عليها كما يؤجر أصحاب الأموال على الصدقة، فيكون هذا إذن من باب الأجر لا من باب الصدقة. وقال بعض العلماء أيضا: بل المقصود أن الله عز وجل جعل للفقراء ما يتصدقون به، أي جعل لهم شرعا
ما يتصدقون به، وذلك لماذا؟ لأن الصدقة أعم من إخراج الأموال، الصدقة لا يقتصر فيها على إخراج المال بل هي أعم من ذلك، لأن الصدقة أصلها هو إيصال العبد الخير إلى نفسه أو إلى غيره. وعليه فقد تكون الصدقة باللسان، وقد تكون بالقلب، وقد تكون بالجوارح، وقد تكون بالأموال. إذن الصدقة يعني أعم من أن تكون بالمال، أعم من أن تكون بالمال. وقد قلنا إنها قد تكون باللسان، إنها قد تكون باللسان، وهناك ما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبحة صدقة، وقد تكون أيضا بالجوارح، وقد تكون أيضا بالجوارح، كما يعني لو أن أحدا مثلا أعان شخصا على أن يركب على دابته، نعم، أو مثلا إزالة الأذى عن الطريق، معلوم أن هذه يعني من الصدقات. وكذلك مثلا صلاة الضحى، صلاة الضحى إذا إنسان صلى الضحى وصلى النافلة، هذه يعني صدقة بالجوارح. وقد تكون كما ذكرنا قد تكون أيضا بالقلب، فمثلا إنكار المنكر، نعم إنكار المنكر يعني طارة يكون يعني بالقلب فقط، فهذا أيضا يعني يدخل في الصدقات. وقد تكون بالمال كما هو يعني المعروف والشائع. ولبيان أن الصدقة مثل ما قلنا أعم من يعني الصدقة بالمال، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ليزول عنهم هذا الإشكال، قال إن بكل تسبحة صدقة. ومعنى التسبيحة إن بكل تسبحة صدقة هي قول سبحان الله، والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله. فعندما تقول سبحان الله يعني تقول أنزه الله عز وجل عن النقائص، أنزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا قلت سبحان الله فهذا ذكر وصدقة، أنت تتصدق على نفسك بإيصال الخير إلى نفسك فتؤجر على هذا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن بكل تكبيرة صدقة، أي إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة، وبكل تحميدة صدقة، أي إذا قلت الحمد لله فهذه أيضا صدقة، وبكل تهليلة صدقة، أي إذا قلت لا إله إلا الله فهي أيضا صدقة، وأمر معروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مثلا مقصرا في شيء من الطاعات فهي صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهو أيضا صدقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا المفهوم، مفهوم الصدقة، وبين أن الصدقة يعني أعم من أن تكون بالأموال، بل قد تكون بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، نعم، وبالصلوات وبأشياء كثيرة. إذن تستطيعون أن تتصدقوا كل يوم وفي كل حين، بخلاف مثلا الأغنياء فإنه يمكن أن لا يتصدقوا كل يوم، الغني لا يلزم من ذلك أن يتصدق يعني كل يوم، وإذا تصدق الغني كل يوم فإنه لا يستوعب اليوم يعني كله بالصدقة، لا يتصدق من الصباح إلى الليل، بخلاف أنتم، أنتم يعني الفقراء قادرون على أن يعني تستوعبوا مثلا كل يوم بالصدقة، إذا علمتم أن الصدقة لا يقتصر فيها على المال، وإنما هي أيضا تسبيح وتكبير وتهليل وهكذا. وهذه الكلمة الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في الالتزام بذكرهن أجر عظيم عند الله سبحانه عز وجل. بل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات بهذه الكلمة الأربع كما في الحديث الصحيح، وهن أيضا أحب الكلام إلى الله سبحانه عز وجل، وهن أفضل الذكر، وهن الكلمات التي اصطفاهن الله عز وجل من الكلام، واصطفاهن أيضا لملائكته، وهن أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، وهن ثقيلات في الموازين، وهن يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بأصحابهن، كل هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة. وهذه الكلمات الأربع لا يضرك بأيهن بدأت، ولكن الأفضل أن تبدأ بسبحان الله لأمرين ذكرهما الشيخ سليمان حفظه الله تعالى. قال الأمر الأول أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر هذه الأربع بدأ فيها بسبحان الله، والأمر الثاني أن سبحان الله تخلية وما بعدها تحلية، ويبدأ بالتخلية قبل التحلية. فسبحان الله تخلية لأنها تنزيه عن النقائص، وما بعدها تحلية لأنها إثبات. فالأفضل إذن أن تبدأ بسبحان الله. ثم ذكر حفظه الله تعالى الخلاف في أيهما أفضل، لا إله إلا الله أو الحمد لله. فقال حفظه الله تعالى قال: ثم اختلف العلماء في أيهما أفضل، لا إله إلا الله أو الحمد لله. قال: والذي عليه الأكثر أن لا إله إلا الله أفضل. قال: وهو الأرجح، وإن كانت الحمد لله بثلاثين حسنة، يعني سبحان الله بعشرين حسنة، الله أكبر بعشرين حسنة، لا إله إلا الله بعشرين حسنة، والحمد لله بثلاثين حسنة. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. لكن لا إله إلا الله أثقل الكلمات الأربع وأفضل الكلمات الأربع. نعم. قال: إذن الإنسان كلما قال سبحان الله أجر على قوله، وأجر على الصدقة على نفسه، فما أكثر ما نفرط وما أكثر ما نضيع. قال: ولهذا قال قلت يعني تكرارا، الواحد منا عنده وقت طويل يستطيع أن يذكر الله عز وجل فيه، لكننا نغفل. وأنت تسير في السيارة وأنت جالس في انتظار شيء، جئت إلى المسجد بعد الأذان وجلست بعد أن صليت ركعتين، وأوقات كثيرة كثيرة نستطيع أن نغرس الجنة بهذه الكلمات الأربع. إن الجنة مغروسة بشجر، لكن المؤمن يزيد شجره شجرا بذكر الله عز وجل وبذكر هذه الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني شرح لهم هذه المسألة، نعم، وأجلاها، اقتنعوا بذلك. لكن يعني استشكلوا أمرا آخر بعد هذا البيان واضح، وهو لما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع هو القطعة من الإنسان، البضع هو البعض يعني بعض الإنسان، لكن يكن به عن الفرج. ومعروف عن العرب يعني من عاداتهم أنهم يكنون عما يستقبح ذكره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. قال الشيخ حفظه الله: لكن عرف واشتهر أن المقصود بالبضع أنه قد يكون الفرج وقد يكون الجماع. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم، قيل في فرجه، وقيل في الجماع، وقيل في النكاح، وقيل في عقد النكاح، أربعة أقوال كلها داخلة. في عقد النكاح صدقة، وفي النكاح نفسه صدقة، وفي الفرج صدقة، وفي الجماع صدقة. إذن لما قال صلى الله عليه وسلم: إن في بضع أحدكم صدقة، يعني استشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم، لأن الذي يفهمه الإنسان أن الذي يؤجر عليه هو الذي يتعب فيه، وهو هنا ما تعب، بل يعني استمتع وتلذذ فقط. ولهذا قال: ويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. وهذا ليس باعتراض أبدا، إنما هو سؤال تعلم. ما اعترضوا، لكن لأن الأمر عجيب عندهم سألوا. إذن ولماذا سألوا؟ سألوا ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ولهذا قال العلماء: ويؤخذ من ذلك أنه لا حرج على الطالب أن يسأل شيخه إذا استشكل شيئا في كلامه، لكن هذا هو الشرط، لكن بقصد أن يعلمه لا ليعترض عليه، يعني يسأل الشيخ لا ليعترض عليه ولكن ليتعلم منه. وكذلك الشرط الثاني بشرط الأدب في الطرح، لابد من الأدب. ولذلك يقول العلماء: ليس من الأدب مثلا أن تقول للشيخ قولك كذا يعترض عليه مثلا بكذا، لأن قولك كذا يشعر بأنك تتبرأ منه، تقول هذا قولك أنت، فإذن فيه يعني نوع اعتراض. يقول العلماء: هذا ليس من أدب الطالب مع الشيخ، وإنما لابد أن يصوغه بصيغة المتعلم. مثلا: يا شيخنا، قد يقال لنا كذا وكذا، فبماذا نجيب؟ أو نعلم الناس هذا فيقال لنا كذا وكذا، فبماذا نرد؟ وقد كنت قرأت مرة للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، أغلب الظن إن لم تخني الذاكرة، في كتاب حلية طالب العلم، نعم، أنه قال: ليس من الأدب مثلا أن يقول الطالب للشيخ قلت كذا وكذا، قال: بل صحيح أن يقال قلنا بالأمس كذا وكذا، فما جوابه مثلا إذا قيل كذا وكذا؟ هكذا لا يقال للشيخ قلت كذا، كأن الإنسان يتبرأ من القول ويعني يلصقه بالشيخ، بل صحيح أن يقال قلنا كذا وكذا، قلنا، نعم. ثم نبه الشيخ حفظه الله تعالى فقال: انتبهوا لهذا يا إخوة، قال: ليس من سوء الأدب أن تستشكل كلام الشيخ بأدب وبأسلوب صحيح، وإنما من سوء الأدب أن تعترض على الشيخ، ولا سيما في مقام التعلم، أو أن تصوغ يعني سؤالك وكلامك بأسلوب يشعر بمعنى غير طيب. ولذلك فإن شيخنا، يقصد الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، سمعته مرارا رحمه الله تعالى عندما يقول له البعض، قال: وشيخنا الشيخ بن عثيمين من أكثر الناس تبسطا مع طلابه، بل درسه درس حوار، ها يا فلان، ها يا فلان، قم وكذا. قال: وكنا إذا جلسنا في درسه لا يمكن أن نغفل، لأنك لو غفلت لحظة وراءك الشيخ قال: قم مهما كنت، ثم يقول: ماذا قلنا في الدرس وماذا قلنا الآن؟ قال: فإن أجبت قال أقعد، وإن لم تجب قال خليك واقف. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: من أحسن الناس تعليما، وقد أخذ هذا من شيخه ابن السعدي رحمه الله الجميع، ونرجو أن نتأسى بهم. قال الشاهد: أني سمعت شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مرارا عندما يقول له طالب، يقول له قولك يا شيخ، نعم، ينهاه ويزجره ويقول له: هذا ليس من أدب، وهذا يشعر بأنك تعارضني، تعليما لطلابه رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكرته أنا الآن يعني آنفا، هذا الذي ذكرته فقط، هنا لم يذكر الشيخ سليمان، لم يذكر أن الشيخ بن عثيمين قال: إنما قلنا بالأمس، ولا تقول قلت يا شيخ. نعم، نرجع. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن في بضع أحدكم أجرا، يعني واستشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ أرأيتم يعني لو وضع شهوته في حرام أكان عليه وزر؟ والجواب معلوم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر منهم أن يجيبوا، ولهذا هو أجاب مباشرة، قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، ثم قال بعدها: فكذلك لو وضعها في الحلال يعني له أجر، قال: لأن الحلال في هذا الباب محصور، وما عداه حرام، إذن الحلال أن يضع شهوته، والمقصود بالشهوة هنا المني هكذا قال الشيخ المعني، لأنه هو الذي يوضع. إذا المقصود أن يضع منيه في الحلال، وطريقه واضح، إما الزوجة وإما ملك اليمين إن وجد، هذا الحلال وما عداه فهو حرام، ما عدا ما ذكرناه فكل ما عداه فهو حرام. نعم فهو حرام. كان مثلا يضع شهوته في امرأة محرمة عليه، أو أن يستمني بما يسمونه الآن مثلا بالعادة السرية، هذا كله حرام، لأن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المؤمنون. قال انظر كيف سور الله الفرج بسورين، والذين هم لفروجهم حافظون، فجعل إذن الأصل حفظ الفرج، الأصل أنه لا يجوز لك أن تتصرف في فرجك، بل يجب عليك أن تحفظه. نعم ما تفعل به شيئا، قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا هو الحلال، فمن فعل ذلك نعم فإنه غير ملوم. طيب قال ثم جاء السور الثاني، فمن ابتغى وراء ذلك، أي من ابتغى لذة غير اللذة في الزوجة وملك اليمين إن وجد، فأولئك هم العادون، أي المعتادون، المجرمون، الخطاؤون، العاصون. لذلك قال بعض الناس يأتي من أجل أن الشباب يحبون بعض الأمور. نعم يقول العادة السرية ما في دليل على تحريمها، قال سبحان الله، والله لو لم ترد إلا هذه الآية لكانت كافية، لا حلال في تفريغ الشهوة إلا الزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ما يسمى بقياس العكس، وقياس العكس هو إثبات ناقض حكم الأصل للفرع، وذلك للفرق بينهما. قال الشيخ بعبارة أسهل، إثبات عكس حكم الأصل للفرع للفرق بينهما. فالرجل لو وضع منيه في حرام يؤجر، قياس ذلك يعني قياس عكس أنه إذا وضع في الحلال يؤجر، فأثبتنا للفرع عكس حكم الأصل للفرق المؤثر، وهذا هو قياس العكس. نعم وقال العلماء، وهذا الحديث هو حجة في إثبات القياس، لأنه إذا ثبت قياس العكس وهو أضعف، فمن باب أولى أن يثبت قياس العلة في الإثبات. نعم وصدر الأئمة متفقون على حجية القياس، وإنما أنكره النظام المعتزلي ثم تابعه في ذلك يعني الظاهرية. ولذلك يقول الشيخ رحمه حفظه الله تعالى، إنكار القياس بدعة. الأصوليون يقولون الأدلة المتفق عليها أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأنا قد سبق لي قلت مرة أو مرات أيضا، والعلم عند الله عز وجل، فإن كنت أصبت فمن الله عز وجل، وإن كنت أخطأت فمن نفسي. يعني قلت ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد دخل بالرجل اليمنى، وإذا خرج خرج باليسرى. نعم والآن أكثر العلماء مثلا يقولون الإنسان إذا دخل الحمام يعني بيت خالة يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، ومع ذلك لم يرد في ذلك النص، ليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني فعل ذلك. قلت والله أعلم، إذن هذا يثبت يعني بقياس العكس. لماذا؟ لأن إذا كان أفضل البيوت الذي هو المسجد يعني يدخله النبي صلى الله عليه وسلم باليمين ويخرج منه باليسار، فمن باب يعني قياس العكس أنه إذا دخل شر البيوت وهو بيت الخالة أنه يدخل يعني باليسرى ويخرج باليمين، والله عز وجل أعلم. إن شاء الله تعالى ننتقل إلى ما استنبط من هذا الحديث من فوائد. أولا مسارعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إنه ذهب أهل الدثور بالأجور، لكن لا يريدون الحسد، لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابا يدركون به هذا السبق. الفائدة الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو ماذا؟ وهو أنهم يتصدقون، نعم يتصدقون بأموالهم. الفائدة الثالثة أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصلي، وهو كذلك. وقد يكون أداء الفقير أفضل وأكمل من أداء الغني. الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ثم ذكر الأبواب صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليهم. والفائدة السادسة أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعد ومنها قاصر حسب ما سنذكره. إذن قال صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. قال هذا كله قاصر، قاصر يعني على الشخص لا يتعدى، ومنه واجب ومنه غير واجب. فالتكبير منه واجب ومنه غير واجب، فتكبير الصلوات مثلا واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، هذا من واجب. لكن أمر معروف تارة يكون واجبا وجوب عين على من قادر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قادر عليه لكن هناك من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحبا وذلك في الأمر بالمعروف المستحب، وكذلك النهي عن المنكر المكروه، نعم إن صح أن يطلق عليه اسم منكر. ثم ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الأمر بالمعروف لابد له من شرطين. قال الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز له أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم. والشرط الثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يكن يعلم تركه إياه فليستفصل. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال فقم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا. فلابد إذن أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف. والنهي عن المنكر كذلك لابد فيه من شروط. الشرط الأول للنهي عن المنكر أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، يعني لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكارا، لأن الإنسان فقد ينكر ما كان معروفا. والشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر، وقع يعني فعلا، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تصرعا ولا أكل الناس عرضك، بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه هو منكر. مثال ذلك رأيت رجلا في البلد يأكل ويشرب في رمضان، ولنقل في المسجد الحرام، فليس لك أن تنكر عليه حتى تسأله، هل هو مسافر أم لا، لأنه قد يكون مسافرا والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان، فلابد إذن أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع فعلا يعني في هذا المنكر. ولهذا بعضهم يقول أن لا يكون إنكارك عن المنكر منكارا. والشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه مما هو أخف إلى ما هو أشد. نعم. وتحت هذه المسألة أربعة أقسام: القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية، القسم الثاني أن يخف، القسم الثالث أن يتحول إلى منكر مثله، والقسم الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم. فإذا كان إنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب، وإذا كان يخف فالإنكار واجب أيضا، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. وإذا كان هذا المنكر يتحول إلى ما هو مثله، قال الشيخ فمحل نظر، هل يرجح الإنكار أو لا؟ فقد يرجح الإنكار، لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف. قال وقد يكون الأمر بالعكس، بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. وما الرابع يعني؟ وإذا كان يتحول المنكر هذا إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قال قائل علل أو دلل لهذه الأقسام، يعني ما هو الدليل على أن هذه الأقسام تنقسم على حسب ما ذكرتم؟ قال فنقول: أما إذا كان إنكار المنكر يقتضي زواله فوجوبه ظاهر، لقوله تعالى: وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أما إذا كان الإنكار يؤدي إلى التخفيف، يعني إلى تخفيف هذا المنكر، فالتعديل أن تخفيف الشر واجب، تخفيف الشر واجب. وأما إذا كان هذا الإنكار وهذا المنكر يعني يتحول إلى ما هو أنكر منه فإن الإنكار حرام، فإن الإنكار حرام. لماذا؟ دليله قوله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الأنعام. فنهى عن سب آلهة المشركين مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل. فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله عز وجل سبوه عدوا بغير علم. وهنا ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قصة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وفيها أنه مر ذات يوم مع صاحب له على قوم من التتار يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا، فقال له صاحبه: لماذا لا تنهاهم؟ وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر، فقال شيخ الإسلام: يعني لو نهيت هؤلاء لا قاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن. قال: فانظر للفقه في دين الله عز وجل. نعم، كيف يعني أن شيخ الإسلام يعني يتصور المسألة. قد كنت قرأت في بعض الكتب، أظن لي الشيخ واسمه أظن لي ابن القيم رحمه الله تعالى، نعم، أنه قال يعني استدل بالآية التي جاء أن الله عز وجل نهى عن الخمر، إن من بين يعني الأسباب أن تصد عن ذكر الله عن صلاة، فقال: أما هؤلاء التتار فقد صدتهم عن ماذا؟ عن يعني اقتراف هذه الجرائم الذي ذكرناها. إذن يعني بقاؤهم على هذا الحال أهون من كونهم ينقلون من هذا إلى ما هو أعظم منه فسادا. نعم. والفائدة السابعة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله عز وجل لقيد الله من يسأل عنه حتى يتبين. ومن ذلك مثلا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسانة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسانة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال لا، قال لا، أقدر له قدره. فكل شيء يحتاج إليه الناس في دينهم فإما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وإما أن يسأل عنه، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جواب لسؤال وهو مما يتعلق من الدين فالسؤال عنه بدعة. ومن ذلك قال ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله عز وجل وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة، قال نقول لهؤلاء إنكم مبتدعة، أو نقول على الأقل إن هذا بدعة. هنا الشيخ رحمه الله استدرك لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع، فنقول هذا السؤال بدعة وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع، لأنه قد يكون العمل بدعة وفعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. الفائدة الثامنة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسية بالأمور العقلية، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والفائدة التاسعة أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من أحكام، إذن فيجب هذا قياسا على هذا ويحرم هذا قياسا على هذا. لكن قياس العكس صحيح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر. نعم، وهذا واضح. عاشرا وآخرا أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة، لقوله وفي بضع أحدكم صدقة، والله عز وجل الموفق. ويعني حديثنا القادم إن شاء الله تعالى وهو الحديث 26، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن طريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد،
وأما حديث اليوم بإذن عز وجل فإنه الحديث 25 من 40 النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وفيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
إذن في هذا الحديث أن أناسا من الفقراء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور، أي ذهب أهل الأموال، الأموال الكثيرة، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهبوا بالثواب، ثواب عليها، وليس قصدهم بذلك أن يحسدوا هؤلاء يعني أصحاب الأموال الكثيرة، بل ولا الاعتراض على قدر الله من باب أولى، ولكن قصدهم لعلهم يجدون أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يفعله أهل الدثور. ولهذا قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني ونحن لا نتصدق لأنه ليس عندنا شيء، فكيف يمكن إذن أن نسبقهم أو أن نكون مثلهم؟ هذا هو مراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس مرادهم قطعا اعتراض على قدر الله عز وجل، ولا أيضا أن يحسدوا هؤلاء الأغنياء. نعم، وهنا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وأراهم كيف يحل هذا الإشكال، فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أوليس الله عز وجل، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ومعنى هذه الجملة كما نقل ذلك الشيخ سليمان حفظه الله تعالى، قال بعض العلماء معناها: أوليس الله قد جعل لكم أعمالا صالحة تعملونها فتؤجرون عليها كما يؤجر أصحاب الأموال على الصدقة، فيكون هذا إذن من باب الأجر لا من باب الصدقة. وقال بعض العلماء أيضا: بل المقصود أن الله عز وجل جعل للفقراء ما يتصدقون به، أي جعل لهم شرعا ما يتصدقون به، وذلك لماذا؟ لأن الصدقة أعم من إخراج الأموال، الصدقة لا يقتصر فيها على إخراج المال بل هي أعم من ذلك، لأن الصدقة أصلها هو إيصال العبد الخير إلى نفسه أو إلى غيره، وعليه فقد تكون الصدقة باللسان، وقد تكون بالقلب، وقد تكون بالجوارح، وقد تكون بالأموال. إذن الصدقة يعني أعم من أن تكون بالمال، أعم من أن تكون بالمال، وقد قلنا إنها قد تكون باللسان، إنها قد تكون باللسان، وهنا كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبحة صدقة، وقد تكون أيضا بالجوارح، وقد تكون أيضا بالجوارح، كما يعني لو أن أحدا مثلا أعان شخصا على أن يركب على دبته، نعم،
أو مثلا إزالة الأذى عن الطريق، معلوم أن هذه يعني من الصدقات. وكذلك مثلا صلاة الضحى، صلاة الضحى إذا إنسان صلى الضحى وصلى النافلة هذه يعني صدقة بالجوارح. وقد تكون كما ذكرنا قد تكون أيضا بالقلب، فمثلا إنكار المنكر، نعم إنكار المنكر يعني طارة يكون يعني بالقلب فقط، فهذا أيضا يعني يدخل في الصدقات. وقد تكون بالمال كما هو يعني المعروف والشائع. ولبيان أن الصدقة مثل ما قلنا أعم من يعني الصدقة بالمال، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ليزول عنهم هذا الإشكال، قال إن بكل تسبحة صدقة. ومعنى التسبيحة إن بكل تسبيحة صدقة هي قول سبحان الله، والتسبيح هو تنزيه الله عن النقائص، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله. فعندما تقول سبحان الله يعني تقول أنزه الله عز وجل عن النقائص، أنزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا قلت سبحان الله فهذا ذكر وصدقة، أنت تتصدق على نفسك بإيصال الخير إلى نفسك فتؤجر على هذا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إن بكل تكبيرة صدقة، أي إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة. وبكل تحميدة صدقة، أي إذا قلت الحمد لله فهذه أيضا صدقة. وبكل تهليلة صدقة، أي إذا قلت لا إله إلا الله فهي أيضا صدقة. وأمر معروف صدقة، إذا أمرت من رأيته مثلا مقصرا في شيء من الطاعات فهي صدقة. ونهي عن منكر صدقة، إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهو أيضا صدقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم هذا المفهوم، مفهوم صدقة، وبين أن الصدقة يعني أعم من أن تكون بالأموال، بل قد تكون بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، نعم، وبالصلوات وبأشياء كثيرة. إذن تستطيعون أن تتصدقوا كل يوم وفي كل حين، بخلاف مثلا الأغنياء فإنه يمكن أن لا يتصدقوا كل يوم، الغني لا يلزم من ذلك أن يتصدق يعني كل يوم. وإذا تصدق الغني كل يوم فإنه لا يستوعب اليوم يعني كله بالصدقة، لا يتصدق من الصباح إلى الليل، بخلاف أنتم، أنتم يعني الفقراء قادرون على أن يعني تستوعبوا مثلا كل يوم بالصدقة، إذا علمتم أن الصدقة لا يقتصر فيها على المال، وإنما هي أيضا تسبيح وتكبير وتهليل وهكذا. وهذه الكلمة الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في الالتزام بذكرهن أجر عظيم عند الله سبحانه عز وجل. بل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات بهذه الكلمة الأربع كما في الحديث الصحيح، وهن أيضا أحب الكلام إلى الله سبحانه عز وجل، وهن أفضل الذكر، وهن الكلمات التي اصطفاهن الله عز وجل من الكلام، واصطفاهن أيضا لملائكته، وهن أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، وهن ثقيلات في الموازين، وهن يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بأصحابهن. كل هذا ثبت في الأحاديث الصحيحة المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة. وهذه الكلمات الأربع لا يضرك بأيهن بدأت، ولكن الأفضل أن تبدأ بسبحان الله لأمرين ذكرهما الشيخ سليمان حفظه الله تعالى. قال الأمر الأول أن الأحاديث التي ورد فيها ذكر هذه الأربع بدأ فيها بسبحان الله، والأمر الثاني أن سبحان الله تخلية وما بعدها تحلية، ويبدأ بالتخلية قبل التحلية. فسبحان الله تخلية لأنها تنزيه عن النقائص، وما بعدها تحلية لأنها إثبات. فالأفضل إذن أن تبدأ بسبحان الله. ثم ذكر حفظه الله تعالى الخلاف في أيهما أفضل، لا إله إلا الله أو الحمد لله، فقال حفظه الله تعالى، قال: ثم اختلف العلماء في أيهما أفضل، لا إله إلا الله أو الحمد لله. قال: والذي عليه الأكثر أن لا إله إلا الله أفضل، قال: وهو الأرجح. وإن كانت الحمد لله بثلاثين حسنة، يعني سبحان الله بعشرين حسنة، الله أكبر بعشرين حسنة، لا إله إلا الله بعشرين حسنة، والحمد لله بثلاثين حسنة، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. لكن لا إله إلا الله أثقل الكلمات الأربع وأفضل الكلمات الأربع. نعم، قال: إذن الإنسان كلما قال سبحان الله أجر على قوله، وأجر على الصدقة على نفسه، فما أكثر ما نفرط وما أكثر ما نضيع. قال: ولهذا قال، قلت يعني تكرارا، الواحد منا عنده وقت طويل يستطيع أن يذكر الله عز وجل فيه، لكننا نغفل. وأنت تسير في السيارة وأنت جالس في انتظار شيء، جئت إلى المسجد بعد الأذان وجلست بعد أن صليت ركعتين، وأوقات كثيرة كثيرة نستطيع أن نغرس الجنة بهذه الكلمات الأربع. إن الجنة مغروسة بشجر، لكن المؤمن يزيد شجره شجرا بذكر الله عز وجل وبذكر هذه الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني شرح لهم هذه المسألة، نعم، وأجلاها، اقتنعوا بذلك. لكن يعني استشكلوا أمرا آخر بعد هذا البيان الواضح، وهو لما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع هو القطعة من الإنسان، البضع هو البعض يعني بعض الإنسان، لكن يكن به عن الفرج. ومعروف عن العرب يعني من عاداتهم أنهم يكنون عما يستقبح ذكره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في بضع أحدكم صدقة. قال الشيخ حفظه الله: لكن عرف واشتهر أن المقصود بالبضع أنه قد يكون الفرج وقد يكون الجماع، ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم، قيل في فرجه، وقيل في الجماع، وقيل في النكاح، وقيل في عقد النكاح، أربعة أقوال كلها داخلة: في عقد النكاح صدقة، وفي النكاح نفسه صدقة، وفي الفرج صدقة، وفي الجماع صدقة. إذن لما قال صلى الله عليه وسلم: إن في بضع أحدكم صدقة، يعني استشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم، لأن الذي يفهمه الإنسان أن الذي يؤجر عليه هو الذي يتعب فيه، وهو هنا ما تعب، بل يعني استمتع وتلذذ فقط. ولهذا قال: ويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. وهذا ليس باعتراض أبدا، إنما هو سؤال تعلم، ما اعترضوا، لكن لأن الأمر عجيب عندهم سألوا. إذن ولماذا سألوا؟ سألوا ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ولهذا قال العلماء: ويؤخذ من ذلك أنه لا حرج على الطالب أن يسأل شيخه إذا استشكل شيئا في كلامه، لكن هذا هو الشرط، لكن بقصد أن يعلمه لا ليعترض عليه، يعني يسأل الشيخ لا ليعترض عليه، ولكن ليتعلم منه. وكذلك شرط ثاني، بشرط الأدب في الطرح، لابد من الأدب. ولذلك يقول العلماء: ليس من الأدب مثلا أن تقول للشيخ: قولك كذا يعترض عليه مثلا بكذا، لأن قولك كذا يشعر بأنك تتبرأ منه، تقول: هذا قولك أنت، فإذن فيه يعني نوع اعتراض. يقول العلماء: هذا ليس من أدب الطالب مع الشيخ، وإنما لابد أن يصوغه بصيغة المتعلم. مثلا يا شيخنا قد يقال لنا كذا وكذا فبماذا نجيب؟ أو نعلم الناس هذا فيقال لنا كذا وكذا فبماذا نرد؟ وقد كنت قرأت مرة للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أغلب الظن إن لم تخني الذاكرة في كتاب حلي طالب العلم، نعم، أنه قال ليس من الأدب مثلا أن يقول الطالب للشيخ قلت كذا وكذا، قال بل صحيح أن يقال قلنا بالأمس كذا وكذا، فما جوابه مثلا إذا قيل كذا وكذا هكذا. لا يقال للشيخ قلت كذا، كأن الإنسان يتبرى من القول ويعني يلصقه بالشيخ، بل صحيح أن يقال قلنا كذا وكذا، قلنا، نعم. ثم نبه الشيخ حفظه الله تعالى فقال انتبهوا لهذا يا إخوة، قال ليس من سوء الأدب أن تستشكل كلام الشيخ بأدب وبأسلوب صحيح، وإنما من سوء الأدب أن تعترض على الشيخ ولا سيما في مقام التعلم، أو أن تصوغ يعني سؤالك أو كلامك بأسلوب يشعر بمعنى غير طيب. ولذلك فإن شيخنا يقصد الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى سمعته مرارا رحمه الله تعالى عندما يقول له البعض، قال وشيخنا الشيخ بن عثيمين من أكثر الناس تبسطا مع طلابه، بل درسه درس حوار، ها يا فلان قم وكذا. قال وكنا إذا جلسنا في درسه لا يمكن أن نغفل، لأنك لو غفلت لحظة وراءك الشيخ قال قم مهما كنت، ثم يقول ماذا قلنا في الدرس وماذا قلنا الآن، قال فإن أجبت قال أقعد، وإن لم تجب قال خليك واقف. فالشيخ رحمه الله تعالى قال من أحسن الناس تعليما، وقد أخذ هذا من شيخه ابن السعد رحمه الله ورحم الله الجميع، ونرجو أن نتأسى بهم. قال الشاهد أني سمعت شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مرارا عندما يقول له طالب، يقول له قولك يا شيخ، نعم، ينهاه ويزجره ويقول له هذا ليس من أدب وهذا يشعر بأنك تعارضني، تعليما لطلابه رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكرته أنا الآن يعني آنفا، هذا الذي ذكرته فقط، هنا لم يذكر الشيخ سليمان لم يذكر أن الشيخ بن عثيمين قال إنما قلنا بالأمس ولا تقول قلت يا شيخ. نعم، نرجع لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن في بضع أحدكم أجرا، يعني واستشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، أرأيتم يعني لو وضع شهوته في حرام أكان عليه وزر، والجواب معلوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر منهم أن يجيبوا، ولهذا هو أجاب مباشرة قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرأيتم لو وضعها في حرام ثم قال بعدها فكذلك لو وضعها في الحلال يعني له أجر، قال لأن الحلال في هذا الباب محصور وما عداه حرام، إذن الحلال أن يضع شهوته، والمقصود بالشهوة هنا المني، هكذا قال الشيخ المني، لأنه هو الذي يوضع، إذن المقصود أن يضع منيه في الحلال، وطريقه واضح إما الزوجة وإما ملك اليمين إن وجد، هذا الحلال وما عداه فهو حرام، ما عدا ما ذكرناه فكل ما عداه فهو حرام. نعم، فهو حرام، كان مثلا يضع شهوته في امرأة محرمة عليه، أو أن يستمني بما يسمونه الآن مثلا بالعادة السرية، هذا كله حرام، لأن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المؤمنون. قال انظر كيف سور الله الفرج بسورين، والذين هم لفروجهم حافظون
فجعل إذن الأصل حفظ الفرج. الأصل أنه لا يجوز لك أن تتصرف في فرجك، بل يجب عليك أن تحفظه. نعم، ما تفعل به شيئا. قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا هو الحلال. فمن فعل ذلك نعم فإنه غير ملوم. طيب قال ثم جاء السور الثاني، فمن ابتغى وراء ذلك، أي من ابتغى لذة غير اللذة في الزوجة وملك اليمين إن وجد، فأولئك هم العادون، أي المعتدون، المجرمون، الخطاؤون، العاصون. لذلك قال بعض الناس يأتي من أجل أن الشباب يحبون بعض الأمور. نعم، يقول العادة السرية ما في دليل على تحريمها. قال سبحان الله، والله لو لم ترد إلا هذه الآية لكانت كافية. لا حلال في تفريغ الشهوة إلا الزوجة أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ما يسمى بقياس العكس. وقياس العكس هو إثبات ناقض حكم الأصل للفرع، وذلك للفرق بينهما. قال الشيخ بعبارة أسهل، إثبات عكس حكم الأصل للفرع للفرق بينهما. فالرجل لو وضع منيه في حرام يؤذر، قياس ذلك يعني قياس عكس أنه إذا وضع في الحلال يؤجر. فأثبتنا للفرع عكس حكم الأصل للفرق المؤثر، وهذا هو قياس العكس. نعم، وقال العلماء وهذا الحديث هو حجة في إثبات القياس، لأنه إذا ثبت قياس العكس وهو أضعف، فمن باب أولى أن يثبت قياس العدلة في الإثبات. نعم، وصدر الأئمة متفقون على حجية القياس، وإنما أنكره النظام المعتزلي ثم تابعه بذلك يعني الظاهرية. ولذلك يقول الشيخ رحمه حفظه الله تعالى، إنكار القياس بدعة. الأصوليون يقولون الأدلة المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وأنا قد سبق لي قلت مرة أو مرات أيضا، والعلم عند الله عز وجل، فإن كنت أصبت فمن الله عز وجل، وإن كنت أخطأت فمن نفسي. يعني قلت ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد دخل بالرجل اليمنى، وإذا خرج خرج باليسرى. نعم، والآن أكثر العلماء مثلا يقولون الإنسان إذا دخل الحمام يعني بيت الخالة يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، ومع ذلك لم يرد في ذلك النص، ليس في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني فعل ذلك. قلت والله أعلم، إذن هذا يثبت يعني بقياس العكس. لماذا؟ لأن إذا كان أفضل البيوت الذي هو المسجد يعني يدخله النبي صلى الله عليه وسلم باليمين ويخرج منه باليسار، فمن باب يعني قياس العكس أنه إذا دخل شر البيوت وهو بيت الخالة أنه يدخل يعني باليسرى ويخرج باليمين. والله عز وجل أعلم. إن شاء الله تعالى ننتقل إلى ما استنبط من هذا الحديث من فوائد. أولا، مسارعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتسابقهم إلى العمل الصالح، لأن هؤلاء الذين جاءوا يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إنه ذهب أهل الدثور بالأجور، لكن لا يريدون الحسد، لكن يريدون أن يفتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابا يدركون به هذا السبق. الفائدة الثانية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو ماذا؟ وهو أنهم يتصدقون. نعم، يتصدقون بأموالهم. الفائدة الثالثة أن الأعمال البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصلي، وهو كذلك. وقد يكون أداء الفقير أفضل وأكمل من أداء الغني. الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح للفقراء أبوابا من الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، ثم ذكر الأبواب صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأن هذا أبلغ في إقامة الحجة عليهم. والفائدة السادسة أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب ومنها غير واجب، ومنها متعد ومنها قاصر حسب ما سنذكره. إذن قال صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. قال هذا كله قاصر، قاصر يعني على الشخص لا يتعدى، ومنه واجب ومنه غير واجب. فالتكبير منه واجب ومنه غير واجب، فتكبير الصلوات مثلا واجب، وتكبير أذكار الصلاة بعدها مستحب، وهكذا يقال في التسبيح والتهليل. وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، هذا من واجب. لكن أمر معروف تارة يكون واجبا وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره، وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر عليه لكن هناك من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحبا وذلك في الأمر بالمعروف المستحب، وكذلك النهي عن المنكر المكروه، نعم إن صح أن يطلق عليه اسم منكر. ثم ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الأمر بالمعروف لابد له من شرطين. قال الشرط الأول أن يكون الآمر عالما بأن هذا معروف، فإن كان جاهلا فإنه لا يجوز له أن يتكلم، لأنه إذا أمر بما يجهل فقد قال على الله ما لا يعلم. والشرط الثاني أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يكن يعلم تركه إياه فليستفصل. ودليل ذلك أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال فقم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، فلم يأمره بصلاة ركعتين حتى سأله هل فعلهما أو لا. فلابد إذن أن تعلم أنه تارك لهذا المعروف. والنهي عن المنكر كذلك لابد فيه من شروط. الشرط الأول للنهي عن المنكر أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي، يعني لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، وليس مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكارا، لأن الإنسان فقد ينكر ما كان معروفا. والشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع في المنكر، وقع يعني فعلا، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى، لأنك لو فعلت لعد ذلك منك تصرعا ولا أكل الناس عرضك، بل لابد أن تعلم أن ما وقع فيه هو منكر. مثال ذلك رأيت رجلا في البلد يأكل ويشرب في رمضان، ولنقل في المسجد الحرام، فليس لك أن تنكر عليه حتى تسأله هل هو مسافر أم لا، لأنه قد يكون مسافرا، والمسافر يجوز له أن يأكل ويشرب في رمضان، فلابد إذن أن تعلم أن هذا المخاطب قد وقع فعلا يعني في هذا المنكر. ولهذا بعضهم يقول أن لا يكون إنكارك عن المنكر منكارا. والشرط الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما، لأن إنكاره يعني أننا حولناه مما هو أخف إلى ما هو أشد. نعم. وتحت هذه المسألة أربعة أقسام. القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية، القسم الثاني أن يخف، القسم الثالث أن يتحول إلى منكر مثله، والقسم الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم. فإذا كان إنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب، وإذا كان يخف فالإنكار واجب أيضا، لأن تخفيف المنكر أمر واجب. وإذا كان هذا المنكر يتحول إلى ما هو مثله، قال الشيخ، فمحل نظر هل يرجح الإنكار أو لا. فقد يرجح الإنكار، لأن الإنسان إذا تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف. قال وقد يكون الأمر بالعكس، بحيث يكون بقاؤه على ما هو عليه أحسن من نقله، لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى. وما الرابع يعني، وإذا كان يتحول المنكر هذا إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى، فإن قال قائل علل أو دلل لهذه الأقسام، يعني ما هو الدليل على أن هذه الأقسام تنقسم على حسب ما ذكرتم. قال فنقول، أما إذا كان إنكار المنكر يقتضي زواله فوجوبه ظاهر، لقوله تعالى وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أما إذا كان الإنكار يؤدي إلى التخفيف، يعني إلى تخفيف هذا المنكر، فالتعليل أن تخفيف الشر واجب، تخفيف الشر واجب. وأما إذا كان هذا الإنكار وهذا المنكر يعني يتحول إلى ما هو أنكر منه، فإن الإنكار حرام، فإن الإنكار حرام. لماذا؟ دليله قوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الأنعام، فنهى عن سب آلهة المشركين، مع أنه أمر واجب، لأن سب آلهتهم يؤدي إلى سب من هو منزه عن كل نقص وهو الله عز وجل. فنحن إذا سببنا آلهتهم سببنا بحق، وهم إذا سبوا الله عز وجل سبوه عدوا بغير علم. وهنا ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قصة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وفيها أنه مر ذات يوم مع صاحب له على قوم من التتار يشربون الخمر ويفسقون، ولم ينههم شيخ الإسلام عن هذا، فقال له صاحبه لماذا لا تنههم، وكان رحمه الله ممن عرف بإنكار المنكر، فقال شيخ الإسلام يعني لو نهيت هؤلاء لا قاموا إلى بيوت الناس ونهبوها وانتهكوها وانتهكوا أعراضهم، وهذا أعظم مما هم عليه الآن. قال فانظر للفقه في دين الله عز وجل، نعم، كيف يعني أن شيخ الإسلام يعني يتصور المسألة. قد كنت قرأت في بعض الكتب، أظن لي الشيخ واسمه أظن لي ابن القيم رحمه الله تعالى، نعم، أنه قال يعني استدل بالآية التي جاء أن الله عز وجل نهى عن الخمر، إن من بين يعني الأسباب أن تصد عن ذكر الله عن صلاة، فقال أما هؤلاء التتار فقد صدتهم عن ماذا، عن يعني اقتراف هذه الجرائم الذي ذكرناها. إذن يعني بقاؤهم على هذا الحال أهون من كونهم ينقلون من هذا إلى ما هو أعظم منه فسادا. نعم. والفائدة السابعة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يتركون شيئا مشكلا إلا سألوا عنه، لقولهم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان من دين الله عز وجل لقيد الله من يسأل عنه حتى يتبين. ومن ذلك مثلا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أن أول يوم من أيامه كسانة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسانة يكفينا فيه صلاة واحدة؟ فقال لا، قال لا، أقدروا له قدره. فكل شيء يحتاج إليه الناس في دينهم فإما أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وإما أن يسأل عنه. وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولا جواب لسؤال وهو مما يتعلق من الدين فالسؤال عنه بدعة. ومن ذلك قال ما يفعله بعض المتنطعين في أسماء الله عز وجل وصفاته، أو بعض المتنطعين فيما جاء الخبر عنه من أحوال يوم القيامة، قال نقول لهؤلاء إنكم مبتدعة، أو نقول على الأقل إن هذا بدعة. هنا الشيخ رحمه الله استدرك، لأنه قد يكون السائل لا يريد أن يبتدع فنقول هذا السؤال بدعة، وإن كنا لا نصف السائل بأنه مبتدع، لأنه قد يكون العمل بدعة وفعله ليس بمبتدع لأنه لا يعلم أو لتأويل أو ما أشبه ذلك. فإذا ثمن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا من حسن التعليم أن تقرب الأمور الحسية بالأمور العقلية، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والفائدة التاسعة أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جدا ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه بأن تقيس هذا الشيء على هذا الشيء في حكم من أحكام، إذن فيجب هذا قياسا على هذا ويحرم هذا قياسا على هذا. لكن قياس العكس صحيح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس، يعني فإذا كانت الشهوة الحرام وزرا فالشهوة الحلال أجر. نعم، وهذا واضح. عاشرا وآخرا، أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة، لقوله وفي بضع أحدكم صدقة، والله عز وجل الموفق. ويعني حديثنا القادم إن شاء الله تعالى وهو الحديث 26، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن طريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي